هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 مترا بتردد قدره 11905 كيلوهيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. العدو الصهيوني يمعن بمجازره المروعة في غزة، والمقاومة تنزل بقواته المزيد من الخسائر. الفصائل الفلسطينية تندد بالمجزرة الصهيونية التي ارتكبها العدو في رفح بغطاء أمريكي. السيد نصر الله يلتقي النخالة، وتأكيد على ضرورة الثبات ومواصلة العمل لتحقيق النصر. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 29 بعد 100 على التوالي، مخلفة 100 الشهداء والجرحى ودمارا كبيرا بالممتلكات والبنية التحتية في مختلف أرجاء القطاع، وسط تركيز العدوان على خان يونس واشتداد وتيرة القصف على رفح. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 164 شهيدا وإصابة 200 بجراح خلال 24 ساعة الماضية بفعل 19 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 28,340 شهيدا و 67,984 مصابة. وأضافت الوزارة في بيان لها السبت أنه لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. عن آخر التطورات في قطاع غزة، وأفان الزميل هشام صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ من رفح، حيث لازال الترقب الكبير والقلق يسود المواطنين بعد ليلة حرب وساحة مواجهة ساخنة الليلة الفائتة وساعات الفجر الأولى، بعد أكثر من 50 غارة استهدفت 14 منزلا وثلاثة مساجد، بالإضافة إلى اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال التي أوقعت هذا العدد الكبير من هذه المجزرة الدموية، التي كما أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أكثر من 67 شهيد وشهيدة، بالإضافة إلى 200 إصابة. رفح التي ودعت اليوم هذا العدد الكبير من الشهداء تحت وقع الضربات خاصة في النواحي الشمالية والشرقية، سمعت عدة أطلاقات وكذلك قذائف في المنطقة الشرقية من مدينة رفح لجهة منطقة المعبر الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية. الدبابات المتواجدة في هذه المنطقة من الحدود في الداخل المحتل كانت تطلق عدة قذائف، بالإضافة إلى طائرات الكواد كابتر وطائرات الاستطلاع لم تفارق أجواء محافظتي رفح وخان يونس. وإن تحدثنا عن خان يونس نتحدث عن سلسلة إعدامات شنها الاحتلال في منطقة محيط مسجد، طبعا في المسجد الكبير في خان يونس، وبالإضافة إلى محيط منطقة مجمع ناصر، حيث هناك أكثر من 8 شهداء تم إعدامهم بفعل طائرات الكواد كابتر. وكذلك الوضع الإنساني الذي يزداد سوءا على المشفى نظرا لتناقص الأعداد التموينية، أعداد الطعام وكذلك المستهلكات الطبية، والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على مجمع ناصر الذي يتهاوى تحت هذا الحصار، وكذلك تحت الضرب الشديد الذي يمارسه الاحتلال بحق المنظومة الطبية والكوادر، بالإضافة إلى أكثر من منطقة في خان يونس تعرضت منذ ساعات الصباح الباكر ولغاية الآن إلى سلسلة غارات عنيفة وكثيفة في النواحي الغربية وكذلك النواحي الشرقية من مدينة خان يونس. وبالإضافة إلى ذلك زوارق الاحتلال قصفت المناطق الغربية من مدينة خان يونس ومع منطقة مخيم النصيرات في النواحي الغربية، مع تزايد الغارات على مدينة غزة في النواحي الشرقية وكذلك في شمال القطاع، في ظل استمرار العمليات واستمرار القصف المركز على المناطق الشرقية والشمالية من المدينة ومن قطاع غزة.
اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن إصرار الاحتلال على مواصلة جرائمه هو إمعان في حرب الإبادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن حكومة الكيان النازية والمجرمة لا تقيم وزنا للرأي العام الدولي ولا لحلفائها من المطبعين. وحذرت الحركة العالم أجمع ولا سيما الدول العربية من أن هجوم الاحتلال على رفح يهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه وتصفية قضيته، ما يهدد الأمن القومي العربي والإسلامي. بدورها اعتبرت حركة حماس هجوم جيش العدو الصهيوني على رفح وقتله أكثر من 100 مدني استمرارا في حرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت حماس أن الهجوم على رفح جريمة مركبة وتوسيع لمساحة المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في مدينة تؤوي قرابة 1,400,000 فلسطيني، مضيفة أن الإدارة الأمريكية تتحمل كامل المسؤولية مع حكومة العدو عن هذه المجزرة بسبب الدعم المفتوح بالمال والسلاح والغطاء السياسي لمواصلة حرب الإبادة والمجازر. وخلف العدوان الصهيوني على مدينة رفح مجزرة مروعة ودمارا كبيرا في منازل العائلات الفلسطينية الآمنة ودور العبادة في المدينة. تفاصيل أوفى تقرير الزميل سعيد بوريني.
ليلة صعبة عاشها سكان رفح جنوب قطاع غزة بفعل أكثر من 50 غارة إسرائيلية نفذتها الطائرات التي خلفت دمارا واسعا في الممتلكات وعشرات الشهداء والجرحى.
لسه بنفتح الباب اللي احنا لقيناها الصغار ارتموا عنا هين واخذناهم على المستشفى والاولاد. الدار فيها 50 نفر 70 نفر فيها الدار.
هذول مش حرام حرام هش عاملين هالاطفال هذول هش عاملين هش عاملين يا خالتي
اطفالنا اولادنا بناتنا وين نروح يا ناس يا ناس تقولنا ولنا نرميها مش عارفين يا عالم.
إجا صاروخ من وراء وإجا صاروخ من قدام مش عارفين القصف من وين صرنا. الرد نزل علينا الابواب تكسرت ارتمينا هنا كل هيتنا. أنا كنت نايمة هنا أنا اللي زي أنا الزنبي مش على أساس رفح منطقة أنا مريضة كانسر مش على أساس رفح منطقة أمنا وين الأمان وين الأمان اللي فيها.
3 مساجد و14 منزلا دمرتها الطائرات الإسرائيلية خلال ساعة واحدة في هجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، هجوم يؤكد النوايا المبيتة لإسرائيل لتنفيذ عملية برية في هذه المدينة التي تعج بالنازحين.
هذا وسبق العدوان الصهيوني الجديد على رفح محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو هي الأولى منذ 3 أسابيع. وقالت القناة 18 الصهيونية أن المحادثة بين الجانبين ركزت على قضية الأسرى المحتجزين في غزة، وأن بايدن حذر نتنياهو من شن عملية برية في منطقة رفح من دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ. ووفق القناة فقد أكد بايدن على الهدف المشترك مع تل أبيب والمتمثل بهزيمة المقاومة في قطاع غزة، داعيا إلى الاستفادة من التقدم في المفاوضات لإطلاق سراح جميع الأسرى الصهاينة في غزة. الإعلام العبري قال إن الأسيرين الصهيونيين اللذان تمكن جيش العدو من الوصول إليهما في رفح كانا لدى إحدى العائلات الفلسطينية، ما يعني أنهما لم يكونا لدى أي من فصائل المقاومة. بدورها صحيفة معاريف الصهيونية دعت إلى عدم نسيان أن الوقت لا يعمل لصالح الأسرى الصهاينة لدى المقاومة، وأن عدد الذين قتلوا منهم خلال الأسر أكبر بكثير من الذين أنقذهم الجيش وهم فقط 3. وأضافت الصحيفة أنه من الضروري إجراء المفاوضات وتقديم مقترحات حازمة والاستعداد لدفع أثمان مؤلمة مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة وفق صحيفة معاريف. تواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة التصدية لقوات العدو الصهيوني المتوغلة في عدة محاور في قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام إجهازها على 10 جنود صهاينة، كما فجرت عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية راجلة في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها أوقعوا قوة صهيونية في كمين محكم جنوب شرق خان يونس، وكان جيش العدو أقر صباح الاثنين بمقتل جندي من وحدة ماكلان أصيبا بصاروخ مضاد للدروع في خان يونس. كما كشف العدو عن إصابة 9 من ضباطه وجنوده في ميدان غزة. يزداد زخم التظاهرات والفعاليات حول العالم للمطالبة بوقف الإبادة الصهيونية في غزة. التفاصيل في تقرير الزميلة فاطمة حجازي.
انقلاب جري في الرأي العام الغربي حيال النظرة للكيان الصهيوني على وقع استفحال الإجرام الصهيوني المهندس أمريكيا والمدعوم غربيا. بالبنان يشير الأمريكيون إلى تواطؤ الإدارة الأمريكية في جرائم الحرب الصهيونية في غزة، وفي مدينة هوستن ارتفعت الأصوات تطالب بوقف الدعم الأمريكي للكيان الغاصب، وهتفت الحناجر بالحرية لفلسطين. وعلى مسامع السلطات في البلاد هتف الكنديون مطالبين بوقف الإبادة الصهيونية في غزة في تظاهرة جابوا فيها شوارع في مقاطعة كولومبيا وصولا إلى المجلس التشريعي، منددين بالصمت الدولي لانتهاك كل القوانين الإنسانية. في بريطانيا تظاهر معلمون حاملين صور شهداء غزة من الأطفال مطالبين بوقف آلة القتل.
لمدة 20 عاما تمت محاصرتهم وهم تحت الاحتلال الذي غزا أرضهم وقتلهم، والآن تخطوا كل المعايير وقتلوا أكثر من 11,000 طفل.
وأيضا دعما لغزة ورفضا لاستمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، قامت مجموعة من النشطاء في إيرلندا لسحب بضائع مستوردة من الكيان الصهيوني من داخل أحد المتاجر، تأكيدا على أهمية المقاطعة في دعم الشعب الفلسطيني.
استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة. وخلال اللقاء جرى استعراض آخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية ميدانيا وشعبيا وسياسيا، وأوضاع جبهات الدعم والمساندة التي يقدمها محور المقاومة في الساحات المختلفة، وتم التداول حول الاحتمالات القائمة والتطورات المتوقعة سواء على مستوى الميدان أو الاتصالات السياسية. وأكد الطرفان على ضرورة الثبات ومواصلة العمل بقوة لتحقيق النصر الموعود إن شاء الله. أكد نائب الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم أن الإدارة الأمريكية قادرة على إنهاء العدوان الصهيوني على غزة متى أرادت ذلك. وخلال لقاء مع حشد من طلاب المرحلة الثانوية في مدارس المصطفى لمناسبة انتصار الثورة الإسلامية في إيران وولادة الأقمار الشعبانية، أكد الشيخ قاسم استحالة القضاء على المقاومة في غزة.
بكل وضوح أمريكا هي صاحبة القرار وليست إسرائيل. إذا قررت أمريكا أن تنهي الحرب في غزة بأي اتفاق مهما كان صعبا ومعقدا على إسرائيل، تستطيع ذلك. كل من يفكر بأن الحرب الإسرائيلية يمكن أن تنتج إنهاء المقاومة مخطئ، لأن هذا الأمر انتهى. لا يمكن إلغاء المقاومة، لا يمكن إنهاء حماس والجهاد والمقاومين. الآن الأمريكي محشور بالانتخابات، وبايدن معرض لأن يسقط في الانتخابات، والسبب المركزي اليوم هو غزة، لأنه في أصوات كثيرة لم تعد قابلة بأن تعطي بايدن بسبب الموقف من غزة. إذن الحل شو بالنسبة للأمريكان؟ إذا بده يحسن وضعه الانتخابي بده يروح على الحل بأسرع وقت ممكن.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة ستار آيرس الأمريكية في البحر الأحمر بالأسلحة المناسبة. وأكد الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان متلفز الاستمرار في منع ملاحة السفن التابعة للكيان الصهيوني أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان على غزة.
قامت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية باستهداف سفينة ستار آيرس الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية واستجابة لواجبها الديني والأخلاقي والإنساني مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنها لن تتردد وبعون الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات ردا على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة، وكذلك ردا على العدوان الأمريكي البريطاني المستمر على بلدنا العزيز.
أعلن مساء الاثنين عن استشهاد الطفل محمد طارق أبو سنينة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في القدس مساء الأحد. وأفادت مصادر مقدسية بأن الطفل أبو سنينة من بلدة أبو ديس أصيب برصاص قوات الاحتلال في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، ونقل للعلاج في مستشفى داخل الأراضي المحتلة ليعلن عن استشهاده متأثرا بجروحه. وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال المتمركزة في شارع الواد بالبلدة القديمة أطلقت النهر صوب الفتى أبو سنينة ما أدى لإصابته بجروح، وتركته ينزف لفترة من الوقت قبل أن تعتقله وتنقله بمركبة إسعاف تابعة للاحتلال. الخبر الأخير هذا، وشيعت جماهير غفير جثمان الشهيد الفتى محمد خضور إلى مثواه الأخير في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة. وجاب المشيعون شوارع البلدة حاملين الجثمان الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال. يذكر أن الشهيد خضور قضى السبت متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس أثناء تواجده في مركبة قرب قرية خرب اللحم القريبة من جدار الفصل العنصري شمال غرب القدس المحتلة. نعم، انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. العدو الصهيوني يمعن بمجازره المروعة في غزة، والمقاومة تنزل بقواته المزيد من الخسائر. الفصائل الفلسطينية تندد بالمجزرة الصهيونية التي ارتكبها العدو في رفح بغطاء أمريكي. السيد نصر الله يلتقي النخالة، وتأكيد على ضرورة الثبات ومواصلة العمل لتحقيق النصر. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان رفح العدوان والصمت الدولي، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند فقراتنا التالية مستمعين الأكارم، سوف نبدأها بالتساؤلات. ماذا في معركة غزة في يومها 29 بعد المئة؟ ماذا في توجه الاحتلال توسيع رقعة العدوان إلى رفح؟ وماذا في تداعيات العدوان على رفح؟ وماذا في جعبة المقاومة؟ إذن رفح العدوان والصمت الدولي محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الكرام. المجازر المتواصلة في غزة ليست عشوائية على الإطلاق، كما أن أشلاء الشهداء من الأطفال المنتشرة في الشوارع والتي تتكدس بهم طرقات وممرات المستشفيات دون القدرة على دفنهم إلا بشق الأنفس طبعا، ليست خارجة عن إرادة المجرمين الصهاينة، إنما هي جرائم مخطط لها جيدا، تحركها أحقادهم وتنطلق من مخزون تعطشهم للدم العربي والمسلم، جرائم يتم اقترافها بدم بارد مع سبق الإصرار، استجابة لنصوص دينية مزيفة وتعليمات لحخاماتهم الوحشية، وإن تاريخهم الحافل بالمذابح منذ أن دنسوا أرض فلسطين يشهد بذلك، كما تشهد به أسفار نصوص كتابهم المقدس في ظنهم.
مداك السماء وغيمك شتي وسجيل، تكتب بالدماء وتنحي بإيدك. مداك السماء وغيمك شتي وسجيل، تكتب بالدماء وتنحي بإيدك. خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب، ثلج ونار وموت ورعب وتنشوف والأرض تقبو. خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقم الصعب، ثلج ونار وموت ورعب وتمشو والأرض تقبو. وربوا المعرفو يتربوا. لا 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 لا. من الشمس طلعوا الصخر بنهر الكروم، اللي الله معه نقام الدنيا بتقوم. من الشمس طلعوا صخر بنهر الكروم، اللي الله معه نقام الدنيا بتقوم. لبس للمتكبر زل اشمخ بدرقاب ونحل، انت فخر وعز الكل وانت الوطن المنحبه. لبس للمتكبر زل اشمخ بدرقاب ونحل، انت فخر وعز الكل وانت الوطن المنحبه. ربوا المعرفو يتربوا، قوموا هزوا الارض وهبوا. وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله اكبر. قوموا هزوا الأرض وهبوا،
أهلا بكم مستمعينا الكرام. استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات معظمهم نساء وأطفال في قصف عنيف على منازل ومساجد في رفح جنوبي قطاع غزة. اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس الهجوم استمرارا لحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ودعت إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان. وتركز القصف العنيف وغير المسبوق في المناطق الشمالية لمدينة رفح وفي محيط مسجد الرحمة بمخيم الشابورة في رفح، كما قصفت الزوارق الحربية شاطئ البحر، وتناثرت أشلاء الشهداء في الأماكن المستهدفة من شدة القصف، وملأت سحب الدخان الكثيف أجواء المدينة بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمروحيات. عن مجزرة الاحتلال في رفح والدلالات التي تحملها على صعيد الساحة الداخلية والإقليمية والدولية يقول الكاتب والخبير في الشؤون السياسية الأستاذ أحمد عبد الرحمن، نستمع إليه.
نتنياهو يحاول التخويف والمماطلة لأطول فترة ممكنة. هناك تعنت واضح جدا، تحديد من نتنياهو وربما يشارك في ذلك وزير الحرب جالانت، وهما يتحملان كما يبدو أو يتخوفان من تحمل المسؤولية في أي لجان تحقيق قادمة، وهي قادمة يعني بالضرورة عن أحداث 27 أول أكتوبر من العام الماضي. لذلك هو يمارس كما قلنا كثير من العمليات. حتى هنا في الشمال الوضع ليس هادئ ربما كما يعتقد البعض، يوميا هناك قصف من الطيران الحربي وهناك شهداء ربما لا يسلط الضوء عليه بسبب أحداث خان يونس تحديدا وإلى أو فجر اليوم رفح. أنا أعتقد رفح جاء في سياق تقديم ورقة لمفاوضات الغد أو لقاء الغد في القاهرة، بمعنى أنه يعني رفع السقف من خلال التهديد بالتوغل البري أو قيام بعملية عسكرية واسعة في رفح على غرار باقي المناطق. وكان هذه المقدمة هو قصف جوي عنيف أحد منارية في أكثر من مكان في رفح وسقوط عشرات الشهداء وعشرات المصابين وتدمير بنى تحتية ومساجد وبيوت وغير ذلك. وربما أنا أضيف عليها ما قاله الاحتلال عن استعادة تسليرين كما قال. أنا أعتقد أنا أشك يعني أشكل، والمقاومة بالتأكيد لديها روايتها وسنسمع قريبا روايتها حول ما حدث في رفح، ولكن أنا أعتقد أن هذا الخبر وهذا الإعلان الإسرائيلي فيه كذب كبير وفيه فضحة كبيرة. ربما تم قبل مدة، إذا تم فعلا هذا الحدث ربما تم قبل أيام وليس الليلة الماضية، وتم تسريب أو الإعلان عن الخبر صباحا السادس صباحا تحديدا الجيش أو الخامسة والنصف أعلن أنه قام بهذه العملية وأن القصف جاء للتغطية أو أثناء العملية. وأنا أعتقد هذا مشكوك فيه بشكل كبير. المجزرة في رفح ربما أراد التغطية عليها من وراء هذه الأخبار المشكوك فيها من الأساس، والتي ربما نسمع خلال ساعات وجهة نظر المقاومة أو رواية المقاومة عنها. ولكن في المجمل الإسرائيل من إخفاق إلى إخفاق، حتى لو تم استعادة أسيرين هذا لا يعني شيء. من أكثر من 140 أسير موجودين في غزة، معظمهم من الجنود والضباط، هناك رتب عالية يعني حسب بعض المصادر هناك من 10 إلى 15 أسيرا هم رتب عالية يعني برتب عقيد وربما عميد، وهذا يعني عدد كبير جدا لم يحدث في تاريخ إسرائيل. يعني في المجمل إسرائيل ما زالت في نفس المأزق، ما زالت تراوح نفس الفشل ونفس الإخفاق، وهي بالتالي تبحث عن استدامة وربما إطالة أمد هذه الحرب لفترة معينة ربما لتحقيق إنجاز الذي لا يبدو أنه سيتحقق خلال فترة قريبة.
الشكر الجزيل للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أحمد عبد الرحمن، استمعنا إلى مداخلته. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا. 45 عاما وكل سنابلها خضر ولا يباس، وكل مبادئها ثابتة وإن طوقتها سنوات شداد. هي الثورة الإسلامية في إيران المتجددة على مر العقود، تحاكي مبادئ الإمام المؤسس الخميني العظيم وتعيش على هدي الإمام الخامنائي القدير. تغيث المستضعفين والمحرومين وكل السائرين على طريق الحق، وتعتصر من صعوبة الأيام ما يشفي صدور قوم مؤمنين. وفي غزة حيث ابتلعت رمالها كل خيارات الاحتلال، يرمي بنيامين نتنياهو العين على رفح محاولا رفع أسقفه وإحراج حلفائه قبل أعدائه لكسب ضمانات شخصية بحسب مراقبين صهاينة لمسار الخطاب السياسي، على أن المستجد في تكتيكات الحكومة الصهيونية هي محاولة لرمي المسؤولية على المؤسسة العسكرية المنهكة لتخفيف التداعيات عن القرار السياسي. أما الصورة الواضحة للميدان فتنقسم إلى شقين: بسالة ثابتة للمقاومين وصمود الغزيين وإجرام صهيوني ما ردعه شيء عن مجازره. إجرام لا يردعه شيء، وصمود للمقاومين والغزيين، وتظاهرات الشعبية في العديد من بقاع العالم التي تطالب بوقف إطلاق نار فوري في القطاع المحاصر. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
مجددا تسقط ما تسمى الديمقراطية الأمريكية التي ما تحملت شرطتها استمرار التظاهرات المنددة بحرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة. بهذه الوحشية قمعت شرطة نيويورك تظاهرة سلمية أمام متحف المدينة، رفعت الصوت عاليا مطالبة المسؤولين بالضغط على الإدارة الأمريكية لوقف دعمها المطلق للكيان الصهيوني في عدوانه الوحشي على غزة الذي سقطت معه كل ادعاءات الغرب بالدفاع عن حقوق الإنسان. للغاية عينها اعتصم عاملون في الجسم الطبي في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية تنديدا بتجاوز الصهاينة كل القوانين والأعراف الدولية بالاعتداء على الأطباء والمسعفين في غزة، وهتفوا ضد النائبة نانسي بيلوسي لمطالبتها بزيادة الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني. طلاب بريطانيون خرجوا إلى شوارع مدينة كارديف في مقاطعة ويلز دعما لغزة وللمطالبة بوقف الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الغزيين بدعم غربي. في العاصمة الألمانية برلين يتجدد المشهد وبزخم أكبر، وإن تجاوز أشهره الأربعة تظاهرة شموع حاشدة تقدمها أطباء ألمان ظللت بالأعلام الفلسطينية، والدعوة تتجدد بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
فلسطين.
لا برد ولا صقيع منع المتظاهرين من الخروج إلى شوارع مدينة يوتوبوري السويدية تنديدا باستمرار الإبادة الصهيونية في غزة. صوت فلسطين يصدح مجددا في أستراليا وتحديدا في مدينة فريمانتل غرب البلاد، والحشود تطالب بالإنهاء الفوري للعدوان على قطاع غزة.
نشكر جزيل الشكر زميلة عفاف لوباني التي استمعنا إلى تقريرها، وننتقل في هذه اللحظات إلى مسؤول العلاقات العامة لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ محفوظ منور معنا عبر الهاتف لتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا في هذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم أستاذ محفوظ، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ المتابعين.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. العدوان على غزة أستاذ محفوظ يدخل يومه 29 بعد المئة، والعدو يلوح باستهداف رفح على مرأة ومسمع من العالم، وردود الفعل طبعا بهذا الصدد لا تتعدى التحذير من مغبة التصعيد. ماذا في عنوان التصعيد على رفح اليوم، وكيف يمكن تناول ردود الفعل الدولية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نترحم على آخر الشهداء المجزرة اليوم الذي ارتكبها العدو الصهيوني، وهو يدعي بأنه خلال معركة قاسية وصعبة استطاع أن يعيد أسيرين، بينما كل المعلومات التي أكدت بأن العدوان على رفح، منهم من يتحدث عن أنه مقدمة لعدوان أوسع على مدينة رفح وعلى كل التجمعات التي اليوم تجاوز عدد النازحين فيها 1,000,000 إنسان.
نعم.
وبالتالي أيضا هناك من يتحدث عن أن يعني هذا الاستهداف اليوم أو هذه المجازر التي ارتكبت خلال 24 ساعة هي من باب أيضا ممارسة الضغط، كما هو التهويل السياسي أو العسكري حول وضع خطة معينة من أجل ترحيل أهل رفح أو النازحين في رفح للبدء بعملية عسكرية. نستطيع أن نأخذ هذا الجانب، وأيضا نستطيع أن نأخذ هذا الجانب، بمعنى أن كل التهويل الذي يمارسه العدو يجب أن لا نأخذه بشكل يعني لا نستهتر فيه من ناحية، ومن ناحية أخرى أن لا نعتبر بأن العدو يعني قاب قوسين أو أدنى من أن شن عملية على رفح. ولكن مسألة الردود يعني بكل أسف ليس فقط المجتمع الدولي أو يعني المنظومة الغربية، إنما لو تابعت معنا كما نتابع وأنتم يعني من يتابع كل التصريح وخاصة الإعلامية والسياسية، بأن المنظومة العربية غائبة كليا عن المخاطر التي تحدق بأهالي رفح، وأيضا النازحين الذين تجاوز عددهم 1,100,000 نازح تحت الخيام. لذلك إذا تحدثنا عن الردود فنحن لا نرى بأن هذه الردود تشكل ضغطا على الاحتلال لمنعه من ارتكاب حماقة من هذا النوع أو بهذا الحجم الكارثي الذي يمكن أن يترتب على عملية عسكرية في منطقة مكتظة بالسكان بهذا الأعداد الكبيرة. لكن ما نستطيع أن نقوله أن المواقف أيضا الجديدة بغض النظر عن يعني كم هي دقيقة أو كم هي واضحة وصريحة وحقيقية، هي المواقف الأمريكية التي تتحدث على لسان الرئيس الأمريكي بايدن الذي غطى الحرب منذ اليوم الأول ومول الحرب بكل مستلزمات القتل والتدمير. اليوم يتحدث عن خلاف مع نتنياهو، وأن نتنياهو رجل لا يمكن يعني الوصول معه إلى اتفاق لأنه مصر على الاستمرار بهذه العمليات.
نعم.
الموضوع هنا نحتاج يعني إلى ضغوط من المجموعة العربية وهي مؤثرة إن استطاعت أو إن أرادت، هي لا تستطيع لكنها إن أرادت
لا تريد،
ولا أعلم إذا كانت دولة هنا أو هنا أو مجموعة الدول التطبيع مع الاحتلال يعني لا يعنيها الأمر. أن نتحدث أين بقية العرب أو أين بقية النظام العربي، وخاصة أن هناك دول مؤثرة وكبيرة ولها يعني دورها وحجمها على صعيد تبني القضية الفلسطينية ودعمها. ويعني هنا نطرح سؤال كفلسطينيين وليسوا كمصريين سياسيين في المقاومة الفلسطينية.
نعم، يعني هل نحن أمام مرحلة جديدة أستاذ محفوظ من التصعيد، خاصة وأن عنوان التهجير ما زال يطغى على مجريات الأحداث؟
أنا أقول لك أكثر من ذلك، ربما الهدف الأساس لكل هذه العملية هو تهجير أهلنا من قطاع غزة إلى سيناء.
نعم.
وهذا الهدف الوحيد الذي هو يعني جاءت العملية من أجل تنفيذه، لكنها غير معلن، والقضايا المعلنة أصبح الجميع يعني يعلمها، القضاء على المقاومة وعودة الأسرى بدون شروط وإلى آخر الطريق. ولكن الحقيقة التي يجب أن يعلمها العالم أجمع هي أن الخطة الأساس والعنوان الأساس للهجوم على قطاع غزة هو تهجير أهل قطاع غزة إلى سيناء، ومرحلة ثانية أمام هذا التغول الاستيطان في الضفة الغربية أن يهجر أهل الضفة الغربية إلى الأردن، ومن ثم في مراحل أخرى أهل الجليل إلى لبنان. هذا هو المشروع الإسرائيلي الذي يشرف إسرافا مباشرا عليه، أو تشرف إسرافا مباشرا عليه الإدارة الأمريكية ومعها منظومة غربية متكاملة. وبكل أسف أقول نعم أن هناك دولا عربية تقول أيضا يعني هذا الكلام في الكواليس، ولكن جزء منه يتسرب وهم يغطون هذه العملية بكل أسف.
نعم، يعني إثر هذا الأمر يعني وتهجير أهل غزة إلى سيناء، مصر تهدد في هذا الجانب دائما وتتحدث أننا نهدد وأننا سنفعل كذا وكذا، كيف ترى هذه المواقف أيضا؟ ونحن تحدثنا طبعا تحدثتم على المواقف العربية.
المؤسف بأن الجانب المصري لم يستوعب أن مخاطر العدوان على قطاع غزة من أولى الدول العربية المستهدفة هي الشقيقة مصر وأيضا دولة الأردن أو مملكة الأردن. وهذا ليس فقط نحن من نقوله، نحن نقوله من باب معرفة مخططات العدو الصهيوني لعملية ترحيل أهلنا من غزة ومن الضفة ومن عموم فلسطين. ولكن الصهاينة أنفسهم وخلال فترة الحرب صرح أكثر من مسؤول بأن لا حل للحرب على غزة إلا بتهجير أهل غزة إلى مصر أو أن يذهبوا إلى أي مكان آخر. أوروبا تستطيع أن تستوعب، الوطن العربي يستطيع أن يستوعب، وهذه الدولة هي للإسرائيليين فقط ويجب أن لا يبقى فيها أي فلسطيني.
نعم.
هذا الكلام واضح يعني قاله المسؤولون بشكل آخر. جزء آخر من هذه العملية ربما قد يكون مرتبط، وهي ليست تحليلات إنما هي في سياق
المشروع
الإسرائيلي في المنطقة.
نعم.
هو الجهاد باتجاه قناة بن غوريون. يعني قناة بن غوريون يتحدث الإسرائيليون عنها أن سمح الظرف أنها لا تحتاج أكثر من 3 سنوات لإنجازها. خلال هذه المرحلة ستكون قناة السويس خارج الخدمة. إذا هذا أيضا يضر بالمصالح القومية المصرية، ليس فقط مسألة تهجير عدد من الناس. لو كان أهل غزة مطمئنون أنهم إن دخلوا أرض سيناء من أجل حماية أطفالهم ونسائهم وفتح المجال للمقاومة لتقوم بدورها بأكثر أريحية لكن لدخلوا، ولكن عدم الاطمئنان من الجانب المصري، عدم الاطمئنان إلى النتائج الكبيرة الذي يخطط لها العدو هو الذي جعل الناس يقولون بكل وضوح. والمواطنون هم الذين أفشلوا هذه العملية، هم الذين قالوا أما أن نبقى فوق تراب قطاع غزة منتصرين على هذا العدو أو أن نكون في ترابها يحتضننا الشهداء. يعني الشعب الفلسطيني هو الذي يفشل هذا المسير مع مقاومته.
نعم. طيب هل من المتوقع يعني أن ترقى المواقف الدولية والعربية إلى مستوى إيقاف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة أم لا؟
نحن اليوم تجاوز عدد الشهداء والجرحى 100,000.
يا الله.
وهذا التغول في الدماء وفي الأشلاء وفي البناء وفي كل شيء في قطاع غزة، حتى الضفة الغربية والقدس لم تسلم من الهمجية الإسرائيلية.
نعم.
أين المجتمع الدولي بكل مؤسساته؟ يعني القرار الذي حصل رغم أنه لا يأتي بشيء أو لا يأتي بالوعد الذي يعني حاولت المحكمة الدولية أن تأتي به، كان الرد الإسرائيلي المزيد من المجازر في نفس اليوم الذي صدر فيه القرار. إذن المجتمع الدولي غائب، هذا إذا أحسن الظن، ولكن هو شريك أساسي مع الإسرائيليين. عندما يتحدث أمام الرئيس الفرنسي بأننا متفقون، نحن والإسرائيليون متفقون بأنه يجب القضاء على يعني المجموعات المسلحة في قطاع غزة، ويجب أن يكون هذا الأمر بغير هذه الطريقة، ولكن القادة الإسرائيليون يتصرفون بعدنا. يعني هو موافق على تصفية المقاومة، هو موافق على تصفية القضية الفلسطينية، لكن قد يختلف معه بالشكل ليس إلا، وهذا أيضا هو يعني موقف داعم للاحتلال، لذلك لا يقف الأمر فقط عند المجموعة الدولية.
طيب، وفي سؤالي أيضا أتساءل عن موقع محاور الإسناد لغزة اليوم، ماذا عن موقعها أستاذ محفوظ؟
يعني لا نستطيع أن نحمل اليمنيين أكثر ما يستطيعون. نحن نعلم بأن اليمن بعد 8 سنوات حرب كبيرة عليها بإدارة أمريكية وبأداة عربية ومرتزقة من هنا ومهناك، وحتى الصهاينة كانوا شركاء في هذا العدوان، تقوم بما تقوم به اليوم، وهي تعلم تماما الإكلاف التي يمكن أن تدفعها مقابل هذا القرار وترجمته في الميدان. يعني ليس مجرد موقف، إنما ترجمة مباشرة. أيضا العراقيين نشاهد ماذا يحصل، لبنان نشاهد ما يحصل. يعني اليوم نحن نتحدث عن عشرات الشهداء المدنيين، وتجاوز عدد الشهداء من المقاومة 200 شهيد بما فيهم كادرات مهمة جدا. طبعا الجبهة كبيرة والجبهة الإسناد مهمة وقوية جدا، وربما لو لم تكن موجودة لكان حجم التغول أكثر مما نشهده في قطاع غزة. لكن أقول أيضا نقطة مهمة، الإخوة في لبنان، المقاومة في لبنان كما الإخوة في اليمن والإخوة في العراق، أدركوا أن العدوان على قطاع غزة فيما لو انتهى لصالح العدو لن يكون لبنان في منأى، ولن تكون اليمن في منأى، ولن تكون العراق في منأى، لا بل لن يكون الوطن العربي كله بمنأى عن الاستهدافات. هذه المعركة هي حد فاصل، ربما هي معركة لإعادة تركيب المنطقة، ولكن الجغرافية هي قطاع غزة، جغرافية العدوان والاشتباك في قطاع غزة، لكن بلا شك هي أشمل بكثير من قطاع غزة.
صح. الأستاذ محفوظ منور، المسؤول العلاقات العامة لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور معنا، حياكم الله.
نعطيكم على الطاقة.
أهلا ومعنا. شكرا لكم. رحمة الله لا نرحل، رحمة الله نشوع الموت ولا نرحل، رحمة الله لا نرحل، رحمة الله نشوع الموت ولا نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض، وعمر الأرض وعهد الله ما ترحل، عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل، عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل، أدمكوا البيت بلينا فوق علية، ملعكوا الساد زرعنا الأرض حرية، أدمكوا البيت بلينا فوق علية، ملعكوا الساد زرعنا الأرض حرية، قطعتوا النور والمية لويناها مشاهد دم ثورية، وبذلناها دورة دورة شعبية، أحط الله شو نموت ولا نرحل، تحت الله لا نرحل، تحت الله شو نموت ولا نرحل، تحت الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، تحت الثورة والثوار والجماهير ما
أمر الأرض وعهد الله ما بنرحل.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. عقيدة الصهاينة التي تحرك كل ذلك الإجرام وتدفعهم إلى رفض أي شريك لهم في الحياة على الأرض، وإن قبلوا فيحرصون على أن يكون كل شيء مسخرا لنزواتهم. عقيدة تحولت إلى عقدة حقيقة، وهي التي نراها في هذا اليوم، وصارت تتضخم وتتدحرج في كوامنهم عبر حركة التاريخ، جامعة لكل أمراضهم وكوامنهم النفسية. هكذا ينظرون إلى البشر، أي بشر غيرهم، غير أن نظرتهم أشد رفضا لكي يبقى عربي أو مسلم على ظهر الأرض. ولئن كانت هناك دماء تجري في عروقهم فإنها مشبعة بسموم قاتلة لذلك العربي والمسلم، خاصة الذي ينغص عليهم حياتهم وهو يدافع عن وجوده وعرضه وأرضه التي التهموها كما تلتهم الأفعى ضحاياها.
لن أهادن، لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن. لن أهادن، لن أهادن، إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. لن أهادن، لن أهادن،
لن أهادن، لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل
يتجه الاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر، ويبدو أن مجزرة رفح اليوم جاءت في هذا السياق، في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة المصرية القاهرة مفاوضات برعاية مصرية قطرية مع وفد من قيادة حماس ووفد من كيان الاحتلال. ومن المتوقع أن ينضم لهذه المفاوضات المدير العام للمخابرات الأمريكية ويليام بيرنز غدا الثلاثاء. مراقبون اعتبروا أن التصعيد على رفح يأتي في إطار الضغط من قبل الاحتلال على المقاومة بشأن قضية الأسرى الصهاينة المحتجزين لدى الفصائل في غزة. عن استهداف الاحتلال لرفح في الوقت التي تدور فيه المفاوضات في القاهرة بشأن الأسرى، يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد جرادات، نستمع إليه.
لعبة الدم التي يلعبها نتنياهو باتت مكشوفة، مثلا قبل الهجوم البري على مدينة غزة قالوا أنه تم تحرير أسيرة إسرائيلية وأن هذه الأسيرة خرجت حية، واستخدم هذه القضية في وقتها نتنياهو ليقول أن الهجوم الميداني البري أنه مجدي وأنه يمكن من خلاله إنهاء ملف الأسرى وما يسمونه المخطوفين والرهائن. اليوم كأن نتنياهو نعيد ذات المشهد في هذه الليلة وهذا الصباح، وبالتالي فإن يحاول نتنياهو تجاوز قضية المفاوضات التي تجري في القاهرة وهذه اللقاء الرباعي. بالتأكيد نتنياهو عندما حاول، حتى عندما خرج من اجتماع الكابينيت قبل أن يتم حصر التصويت في الاجتماع، تحدثت قنوات إعلامية عبرية أن نتنياهو خرج من الاجتماع وما زالت الشاشة تعطي نتائج التصويت ولم تنهي، لكن نتنياهو أدار ظهره وترك الاجتماع لأنه حسم أمره، وأنه بالتالي يتجه نحو مزيد من الدم، مزيد من الضرب، وبالتالي خلق مبررات للهجوم على رفح لإطالة أمد الحرب لتحقيق غاياته الشخصية والسياسية. اللقاء الرباعي في القاهرة بالتأكيد وجود رئيس CIA شخصيا، وبالتالي فإن أمريكا تجد نفسها اليوم محرجة أمام هذا التعنت الإسرائيلي. لكن هل هناك تناقض في داخل الموقف الأمريكي ذاته؟ هل الأمريكان نفسهم في البيت الأبيض يغردون على أكثر من مستوى؟ بايدن لم يأمر نتنياهو بوقف الهجوم على رفح، لم يكن له صراحة أنه لا يجب عدم الهجوم على رفح، بالتأكيد لم يكن بايدن ذلك. البيت الأبيض لم يعلن بحسب ما تمخض الليلة عن الاتصال الذي جرى بينه وبين نتنياهو. إذن هل القضية مرتبطة بهذه الحدث الذي يتعلق بقضية هذين الأسيرين المستوطنين اللذين قال الاحتلال أن عمر أحدهما 70 عاما والآخر 60 عاما؟ بالتأكيد اللقاء الرباعي في القاهرة هو محطة مهمة جدا. هل ما صدر من بيانات عن حماس والجهاد الإسلامي وقوى المقاومة عقب هذه المجزرة المتجددة في رفح، هل سيدفع المقاومة هي الأخرى لترك هذه المفاوضات وبالتالي جعل الميدان هو سيد الموقف؟ الإسرائيلي اليوم عندما بعد أن دخل أسبوعا في الشهر الخامس لهذه الحرب، لهذا العدوان، أن يزعم أنه استطاع أن يطلق سراح أسيرين، ماذا عن الأسيرة التي سبق أن قال أنه أطلقها ولم يعد يتحدث عنها مطلقا بعد أن تبين أنها كانت تمثيلية ومسرحية حبكت بطريقة سطحية؟ 134 أسيرا ما زالوا رغم هذه الحرب في الشهر الخامس على التوالي. هذا العدم في الإنجازات، هذا الفشل في تحقيق أهداف الحرب، بالتأكيد نتنياهو واضح أنه لا يعبأ به. هنا يجد الأمريكي نفسه محرجا من جهة، ومن جهة أخرى هو يتواطأ مع الإسرائيلي مضطرا على ما يبدو في هذه اللعبة الدموية. الحديث الذي يتم تناوله عبر الإعلام الأمريكي أن كبار مساعدي بايدن يتجهون نحو القطيعة مع نتنياهو، هل فعلا سنجد أنفسنا أمام قطيعة أم أن ما يتم ترويجه مجرد لعب في الإعلام للضحك على ذكون الزعماء العرب أو للعب بمشاعر الشعب الأمريكي ذاته؟ نحن نعلم أن الأجيال نشأت في أمريكا وهي تصدح برأيها المعادي للهمجية الإسرائيلية وللتواطؤ الأمريكي وللحزب الديمقراطي الذي يقف على أبواب انتخابات. هل سنجد أن هذا الواقع بمجمله يدفع الأمريكي نحو خيارات قطيعة مع نتنياهو؟ ربما هذا اللقاء الرباعي الذي يفترض أن يكون رباعي في القاهرة أن يحسم هذه القضية ويضع النقاط على الحروب.
الشكر الجزيل للأستاذ محمد جرادات الكاتب والمحلل السياسي الذي استمعنا إلى مداخلته في هذه اللحظات. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن العشرات من الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح لأكثر من 90,000 حقيقة أو 90% من السكان، فيما تكتفي المؤسسات الأممية بالدعوة إلى إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار. والظاهر أن الطفولة الفلسطينية هي أول من يدفع ثمن هذا العدوان. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
لم تفارق الدمعة عيني ليلى منذ 5 أشهر. أنين ابنتها المعوقة لا يفارق مسامعها، فيما ابنتها الأخرى قاعدة التراب لا تقوى على الحركة أو الكلام. العائلة المشردة قصرا عن منزلها تبيت في العراء في خيمة في محافظة رفح لا تقيهم بردا ولا تمنع عنهم قيضا.
ونزحنا على المعسكر وبعدين طلعنا على البحر وصار قصف، والليلة يعني خدناها صعبة كان والقصف فوق روسنا. وبعدين جينا على رفح، وهي رفح يعني مش قادرين ندبر حالنا، خيمة نايلون شفاف ومش قادرين ندبر حالنا، ورمل يعني فيش شي مكان آمن نقعد فيه وندبر أمورنا، والبنتين المرضات يعني هننا مغلباتنا هنا، والمكان ضيق يعني كلنا فوق بعض نقعد، وفيش مأمن لأكل، فيش مأمن لشرب، فيش حتى مية نتوضى نشرب فيش.
لا تختلف هنا الساعات أو الأيام، فرحلة النزوح إلى الحدود المصرية لم تجلب الأمن أو الطمأنينة لعائلة أبو مصطفى التي لا يفارق التعب محياها.
بنطبخ بحديد، شايف بأغسل في التنكة هاي، وبنطبخ بحديد وعن نار عن نايلون، عن نايلون بنطبخ، وولادي في الليل والله بموتوا ساقع، والنايلون بنقض علينا مي في الليل، كنا خايفين طول الوقت، وإحنا بنفكر وين دا نروح وين دا نيجي، فيش ركوبة نركب عليها، فيش إشي.
في رفح أيضا يمعن الاحتلال في ارتكاب المجازر بحق العائلات على غرار شمال ووسط قطاع غزة ضمن سياسة الإبادة الجماعية المستمرة منذ 5 أشهر.
بدور على بنت أختي عمرها شهرين.
في هذا المبنى استهدفت الطائرات الصهيونية عائلة غنام، ما أدى إلى استشهاد 8 من أفرادها.
شو نايمين؟ أختي وجوزها هناك بغرفة، وأمي وأختي الثانية وأولادها في الصالون، وأنا وأبوي في الغرفة اللي هنا. فجأة صاروخ وقع علينا، راحت أختي جوزها أولادها بنت أختي شهرين.
لا يتوانى العدو الصهيوني عن استهداف أي منطقة في قطاع غزة، ارتكاب المجازر بات همه الوحيد في ظل استبسال المقاومة ومنعها الاحتلال من تحقيق أي من أهدافه.
بهذا وصلنا وإياكم أحبتنا الكرام إلى نهاية لقائنا قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.